رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقد أيقنت قريش بعد المراحل التي مرت بها مع الدعوة الإسلامية أن جميع محاولاتها التي قامت بها للقضاء على الإسلام باءت بالفشل، فلا المفاوضات أجدت نفعا، ولا سياسة الإغراء بالمال والجاه، ولا سياسة الإرهاب والتعذيب، ولا سلاح الدعاية ونشر الافتراءات والشبهات، ولم يحل بين الناس والدخول في الإسلام شيء من ذلك، فالمسلمون كانوا يزدادون يوما بعد يوم، وقد أصبحوا قوة لا يستهان بها ولا يمكن مكافحتها بسهولة، والنبي كان يزداد إصرارا وثباتا وإمعانا في الدعوة إلى الإسلام برغم كل هذه المحاولات. ومن هنا فإن المشركين قرروا أن يقوموا بتجربة جديدة لمحاربة الدعوة، وهي المقاطعة لجميع بني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي عليهم. وقدروا أن هذا الحصار سوف يؤدي إلى أحد ثلاثة أمور: إما قيام بني هاشم بتسليمهم محمدا ليقتلوه، وإما أن يتراجع النبي نفسه عن الدعوة، وإما القضاء على النبي وعلى جميع من معه من الهاشميين جوعا وعطشا تحت وطأة الحصار. وهكذا اجتمعوا في دار الندوة وكتبوا وثيقة اتفقوا فيها على الالتزام بالبنود التالية: أولا، أن لا يزوج أحدا من نسائهم لبني هاشم وأن لا يتزوجوا منهم. ثانيا، أن لا يشتروا منهم شيئا ولا يبيعوهم شيئا مهما كان نوعه. ثالثا، أن لا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور. ورابعا، أن يكونوا يدا واحدة على محمد وأتباعه. وقد وقع على هذه الصحيفة الظالمة 40 رجلا من زعماء قريش والشخصيات البارزة فيها، وعلقوها في الكعبة، وكان ذلك في أول شهر محرم من السنة 7 للبعثة النبوية. ولما علم أبو طالب بذلك جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وحملهم مسؤولية الدفاع عن رسول الله وحمايته والحفاظ على حياته، وأمرهم بالخروج من مكة والدخول في شعب يقع بين جبال مكة كان يعرف بشعب أبي طالب، وكان في هذا الشعب بعض البيوت العادية والمساكن البسيطة. فدخل بنو هاشم الشعب بكاملهم، المسلمون منهم والكافرون ما عدا أبا لهب، وكانوا أكثر من 40 رجلا عدا نسائهم وأطفالهم، وبقوا محاصرين في هذا الشعب سنتين أو 3 سنين، أي من السنة 7 وحتى 10. ومن أجل إحكام الحصار على النبي والهاشميين، فقد اتخذ المشركون الإجراءات التالية: أولا، نشروا الرقباء والجواسيس على الهاشميين حتى لا يأتيهم أحد بالطعام. ثانيا، حذروا كل قادم إلى مكة من التعامل مع المسلمين، وكانوا يهددون كل من يحاول أن يبيع للمسلمين شيئا بنهب أمواله. ثالثا، لم يتركوا طعاما في مكة إلا واشتروه، خوفا من أن يشتريه بنو هاشم أو يشتريه أحد لهم. وفي المقابل، ومن أجل حماية النبي والحفاظ على حياته وسلامته، فقد قام أبو طالب بعد فرض الحصار ودخولهم الشعب بالإجراءات والتدابير التالية: أولا، تحصين الشعب وحراسته في الليل والنهار، فكان أبو طالب يتولى حراسته هو وحمزة وغيرهما من بني هاشم على مدار الساعة، خوفا من أن يتسلل أحد من المشركين إلى النبي ويغتاله على حين غفلة. ثانيا، نقل النبي من مكانه الذي كان ينام فيه إلى مكان آخر كإجراء أمني للحفاظ على سلامته، فقد كان أبو طالب يأمر النبي أمام الناس أن ينام في مكان معين، حتى إذا رأى الجميع أنه نام في ذلك المكان كان أبو طالب يعود عندما ينام الناس ويوقظ النبي من مكانه، ويأمر أحد أبنائه كعلي عليه السلام أن ينام مكان رسول الله، ومن ثم يأخذ الرسول إلى مكان آخر لينام فيه، بحيث لو قدر لأحد أن يحاول اغتيال النبي يصيب أحد أولاد أبي طالب ويسلم النبي. ويقول المؤرخون عن الأوضاع التي عاشها المسلمون أثناء الحصار إنهم كانوا ينفقون من أموال خديجة ومن أموال أبي طالب حتى نفدت، وكانوا يأكلون مما ادخروه أيضا ومما كان يصلهم بشكل سري بعيدا عن أنظار قريش، فقد كان علي عليه السلام يأتيهم بالطعام سرا من مكة، ولو أن المشركين علموا به لقتلوه، لأنهم لم يكونوا ليسمحوا لأحد بأن يخترق الحصار ويأتيهم بالطعام، ولم يكن يسمح للمحاصرين بأن يخرجوا من الشعب إلا في أيام الموسم، موسم العمرة في رجب وموسم الحج في شهر ذي الحجة، فكانوا يشترون ويبيعون في هذه الأوقات في ظروف صعبة جدا، لأن المشركين كانوا يلتقون بكل التجار الذين يأتون إلى مكة ويشترون منهم السلع التي يحملونها بمبالغ خيالية شرط أن لا يبيعوها للمسلمين. وهكذا استطاعت قريش أن تقطع عن المسلمين الأسواق والطعام والسلع الحياتية الضرورية، فكان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من الأوقات أثناء الحصار، وقد بلغ الجوع والحرمان حدا جعلهم يأكلون الأعشاب وورق الأشجار وكل ما يقع تحت أيديهم من نبات الأرض. أما كيف انتهى هذا الحصار؟ فيقول المؤرخون إنه بعد 3 سنوات تقريبا من المقاطعة والحصار أخبر النبي عمه أبا طالب أن الأرض قد أكلت كل ما في صحيفة المشركين التي تعاقدوا فيها على الحصار والمقاطعة، وزال كل ما فيها من بنود تدعو إلى المقاطعة والظلم والحصار، ولم يبقى فيها إلا ما كان اسما لله عز وجل. فصمم أبو طالب أن يخبر المشركين بذلك، فخرج من الشعب ومعه بنو هاشم إلى قريش، فلما رآهم المشركون ظنوا أن الجوع هو الذي أخرجهم ليستسلموا، فقالوا له: يا أبا طالب، قد آن لك أن تصالح قومك. فقال: قد جئتكم بخير، ابعثوا إلى صحيفتكم فأتوا بها. فجاءوا بها، فلما وضعت بين أيديهم قال لهم أبو طالب: هل تنكرون منها شيئا؟ قالوا: لا، هذه هي الصحيفة وعليها أختامنا. فقال أبو طالب: إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد بعث على هذه الصحيفة الأرض، فأكلت منها كل ما يدعو إلى القطيعة والظلم، وتركت كل اسم هو لله، فإن كان صادقا أقلعتم عن ظلمنا، وإن كان كاذبا في ذلك ندفعه إليكم لتقتلوه. فصاح المشركون: أنصفتنا يا أبا طالب. فلما فتحت الصحيفة فإذا هي كما أخبر النبي تماما، فاندهش المشركون وكبر المسلمون، ثم توجه أبو طالب إلى المشركين وقال لهم: أتبين لكم الآن أينا أولى بالسحر؟ ولكن زعماء المشركين لم يقتنعوا بذلك، برغم أن هذه المعجزة كانت سببا في دخول جماعة من المشركين في الإسلام كما يذكر المؤرخون. وهكذا استمر المشركون على العمل بمضمون الصحيفة التي تدعو للمقاطعة والحصار، إلى أن قام جماعة منهم ممن تربطهم ببني هاشم علاقات نسبية بنقض هذه الصحيفة وإلغائها وإبطال مفعولها، بعدما رأوا أقرباءهم من الشيوخ والنساء والأطفال يتألمون من الجوع والحرمان بفعل الحصار. فخرج الهاشميون حينئذ من شعب أبي طالب في 10 للبعثة بعد معاناة طويلة. لقد ظن المشركون أن هذه التجربة، تجربة الحصار، ستكون أقوى من سياسة التعذيب والتنكيل، وكانوا يأملون من خلالها أنها إذا لم تغير من موقف النبي فلا أقل من أنها سوف تعزله عن أسرته وعائلته. ولكن النبي الذي اختاره الله لرسالته لم يغير منه هذا الموقف شيئا، وازداد تصميما على المضي في الدعوة إلى هذه الرسالة، ولم يزد هذا الموقف أهله وعائلته والذين اتبعوه وصدقوه إلا تمسكا به وبرسالته، وتصميما على الدفاع عنه وعن رسالته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.